الرحمن الرحيم. من راجع في تفسير الأحرف السبعة من القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم، سبعة أوجه من القراءة، سواء اختلفت اللغة أو كانت في لغة واحدة، أو سواء اختلفت اللهجة أو كانت لهجة واحدة. والقراءة السبع، نعم، متأخرة كلها على حرف من، نعم، على الرسم العثماني. من الذي قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء ويرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لتنصر من؟ ناسي لا ليس أبدا ابن سيرين ما حال الإسلام إليه؟ إسلام صحيح. يقول ويوضح قول المؤلف وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. أولا حمل قوله فهو يوجه قوله لا مكفر أحد من هذا القول بذنب ما لم يستحله، على أنه قد يكون أراد الذنوب العملية التي يعملها الإنسان دون العلمية وهو الاعتقاد. قلنا وما زال هذا التوجيه أيضا فيه نظر، أن بعض الذنوب العملية التي يعملها الإنسان توجب تكفيرة وإن لم يكن معتقدا استحلالها. وأيضا هناك ذنوب، هناك الأعمال تأتي في القلوب وفي الجوارح، وحتى اعتقادات تحتاج إلى أعمال يعتقد أن هذا حق، والماضي الذنوب العمل يتضمن العمل، وكذلك الأعمال تحتاج إلى اعتقاد أنها حق وأنها لازمة له وما أشبه ذلك. فالأعمال تحتاج إلى اعتقاد والاعتقادات تحتاج إلى أعمال، فالتوجيه لا يشلح أنه مراده الذنوب العملية فقط. ما زال الانتقاد وارد عليه. ما شاء الله ان شاء الله. ذكر الشيء الآخر، قولة الناس في جنس كثير عن المقالات والعقائد الفاسدة إلى آخره، يعني ما مختلفوا على طرفين وسط، طرفين وسط، منهم من غلا ومنهم من فرط ومنهم من أفرط ومنهم من كان وسطا وما بالسنة في تكفير أهل العقائد المخالفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلام، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، نعم بعضهم يجعلها عامة في جميع الذنوب، بعضهم يقيدها بالكبائر، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، فوافقوا الخوارج أو التخليف. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام نور عظيم، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج المعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر على سبيل التهميش، وأما المعين فلا يكفر إلا إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع، لما هناك موانع من التكفير مثل ماذا؟ من أكثر الموانع الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل الشاذ، نعم التأويل هو من الخطأ، ولماذا قيل بشاذ؟ أن بعض التأويلات ليس عليها أي دليل إنما صادرة من الأهواء، فهذه لا تمنع من الكفر، والتأويل الشاذ هو من جنس الخطأ ويعتبر خطأ. قال رحمه الله تعالى: كما ويقال من قال فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكثير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وكان هذا أحكام عامة، وأن الشخص المعين اشترط إقامة الحجة عليه ثبوت الشروط وانتفاء المعاني. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وقد تقدم تخريج هذا الأثر والإشارة إليه، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات والذهبي المختصر به ذكر بإسناده، وصححه نعم وجود إسناده الشيخ أبي داود رحمه الله في مختصر العلوم صفحة 155. فيه إشارة إلى أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، أن قوله ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة، فالظاهر أنه كان يقول به ثم رجع عنه، والله أعلم. قال: أن الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أهل البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم كافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، قال: خلني ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت لي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتسلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الحديث السند حسن، قد حسن الشيخ رحمه الله في صحيح مسند. قال: وهو حديث حسن، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا بمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. يعني كونه شخص متوقف في حاله الوكار أو لا، يعني في أمر الآخرة وإلا في الدنيا، فيطلب منه التوبة والرجوع عن هذا ويقام عليه الحجة. وهذا التوقف ما دام الحجة لم تقم عليه، لكن إذا تيقن الإنسان بأن الإنسان ليس له ما يمنع تكفيره، ليس هناك ما يمنع تكفيره، تيقن ذلك أو غلب على ظنه، فيحكم عليه بالكفر ويعاملوا معاملة الكافر. ولا يصلى خلفه ولا يورث، معاملة الكفار، وإذا مات فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا ما أدى إليه اجتهاد العالم، غلب على ظنه أو تيقن أنه ليس له مانع، يوم القيامة إن كان له عذر عند الله فالله أعلم بذلك. لكنه نوعا من المهانة، فهو كافر ونحكم عليه بالكفر إذا ثبتت الشروط وانتفت المهانة. قال: لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن يستفيد، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفرا، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار مناسقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون مناسقا زنديقا. وكتاب الله إليهم ذلك، فإن الله صنف الخلق في ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين من أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه أقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإن من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطل منافقين، بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، ما علمت ما موصوله، الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن من بحث طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجعة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، يعني معنى انتحلوا بمعنى أنهم يريدون أن لا يضيفوا إليهم بعض السلف، يقولون فلان من أئمة السلف يقول بقولنا، وكما قال المؤلف من النظر إلى كثير من البدع قد وقع بها بعض أهل العلم لكنها تعتبر زلة وخطأ، وهم مجتهدون، من اجتهد وأخطأ فله أجر، فهم أيضا لهم أجر على اجتهادهم وتعتبر زلة منهم، فقد يجي من السلف من وقع في شيء من الأرجاء، وبعضهم وقع له شيء من القدر، وبعضهم وقع له شيء من التشيع، لكن كما قال المؤلف فهم لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل فرع منها أو شيء يسير منها، ولا يكونون في الغالب لا يكونون متحملين البدعة يدعون الناس إليها ويجادلون عنها. الله أعلم. على كل تعتبر زلة، وهذا بخلاف من لم يعلم بالعلم والسنة والذود عن السنة، فإنه إذا وقع في البدعة بدون وقامت عليه ثبتت عليه الشروط وانتفت الموانع فلن يحكم عليه لأنه مبتدع. قال رحمه الله تعالى: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وإذا قال رجل لأخيه كافر فقد باب أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خزف. وقوله كان منافقا خالصا أي نفاق عملي شديد، النفاق العملي سماه خالصا لشدة النفاق عنده. وليس المقصود أنه منافقا خالصا أن يصير كافرا أو يصير منافقا نفاقا اعتقاديا يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ليس هذا هو المراد في الحديث. المراد أنه كلما كانت فيه خصلة ففيه شعبة من النفاق، فإذا اجتمعت هذه الأرض لت على شدة نفاقه. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده. متفق عليه من حديث ابي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. من حديث إسناد راق، ومن حديث أبي هريرة من طريق أبي تميمة طريف بن مجاهد. أبي تميمة طريف بن مجالد عن أبي هريرة. أبو تميمة الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة ولا يعرف له سماع من أبي هريرة. وفي إسناد أيضا حكيم بن الأثرم، في إسناد حكيم بن الأثرم قال البخاري بعد أن ساق له هذا الحديث: لا يتابع عليه. حكيم بن الأثرم قال في البخاري: لا يتابع عليه، أي هذا الحديث. ضعفه البزار أيضا. الحديث ضعيف، لكن قوله من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر من زمان محمد، ذكر الكاهن لها شواهد كثيرة، له طرق واحد. فحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر من زمان محمد صحيح، له طريق أخرى عن أبي هريرة، وله شاهد من حديث جابر عند البزار وإسناده حسن، له شاهد من حديث البزار من حديث جابر عند البزار اسناده حسن، وله شاهد عن عمران بن حصين وفيه ضعف لكنه يتقوى به. ذكرناه في تحقيق فتح المجيد، نسأل الله ان يسر اخراجه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او فقد اشرك. وتقدم الاشاره اليه في الكتاب، ما اذكر في اي صفحه، لكن هو من حديث ابن عمر من طريق سعد بن عبيده عن ابن عمر ولم يسمع منه، والواسطه رجل مبهم، لكن الحديث له شواهد تحسن به. رواء الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي بهم كفر الطهن في الأنساب والمياه على الميت ومظاهر ذلك كثيرة. لماذا ورد هذا الحديث؟ نعم لأنها هذه الأعمال اتقى عليها كفر فكيف لا يكفر بها مع أن الشارع قد أطلق عليه الكفر. شايف الجواب؟ قال والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني كلهم أصبحوا مرتدين مقتلون ما يحتاج إلى إقامة حدود زنا وسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكبا كبيرا من المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجه في الصحيحين من انفرد به البخاري، انفرد به البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، ومع كونه ظالما فلن يحكم عليه الناس. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المخلص من يأتي يوم القيامة ولا حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيختص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسن حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لعل المؤلف ذكره من حفظه، إذا هناك بعض الألفاظ تغيرت الذي في مسلم يأتي بصلاة وصيام وزكاة ليس في حسنات مثال الجبال، هذا اللفظ ليس موجودا في مسلم. قال فدل ذلك على أنه في حالة إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم موافقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجع من أنه لا يضر مع الإيمان ذنبا ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجع والنصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.